إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، فإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم وما يمرون به في قضايا كثيرة يجد أن لديهم خللا وزللا، وهذا الخلل والزلل سببه الرئيس هو بعد الناس عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع يقيننا أن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح من قبلها، فإننا مع هذا كله نجد أنفسنا نبتعد شيئا فشيئا عن النبع الصافي وعن الهدي النبوي لنبينا صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم وما يشهدونه في واقعهم الإسلامي من متغيرات متسارعة بل في العالم بشكل عام يجد أن هناك حاجة ماسة إلى أن يعود الناس إلى الهدي الأول وإلى النبع الصافي وإلى السيرة الضافية لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا بحاجة ماسة أن نعرف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الوقائع، مع الأحداث، مع الأشخاص، على اختلاف هؤلاء الأشخاص المسلم منهم وغيرهم. وهكذا فإن أوضاع المسلمين المتسارعة جعل لهم أموراً أخرى تجعلهم يحتاجون إلى أن ينظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا منها بسلام وأمان. وإن من هذه الأمور التي أحدثت في هذه الأزمنة المتأخرة هو ما يتعلق بالتعامل مع الخلاف الفقهي وبالتعامل مع القائلين لهذا الخلاف الفقهي. كنا نعيش زمنا في هذه البلاد نحمد الله على هذه النعم التي من الله عز وجل بها علينا، ولدينا علماء صالحين، منهم من قضى نحبه ومنهم من لا يزال متوافرا، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم ممن طال عمره وحسن عمله. فكنا نثق بهم ولا زلنا ثقة مطلقة، فلا نسمع إلا رأيا ولا نأخذ إلا بقولهم، حتى أتت التقنية الحديثة والتسارع الإعلامي والعالمي، فأصبحنا
نستمع عبر التقنية الحديثة وعبر وسائل الإعلام إلى أقوال مخالفة للأقوال التي كنا نعهدها، وإلى آراء نرى أنها شاذة عن الآراء التي نعمل بها وندين الله سبحانه وتعالى بها. وأصبح الناس بين أمرين، بين حاطب ليل ينظر إلى أسهل الأقوال فيأخذ بها دون أن يتأمل فيما يريده الله عز وجل وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وإن المتتبع لهذا المسلك الذي يأخذ بالرخص أن وجدت دون أن ينظر إلى دليل القائل بها والعامل بها، فإنه كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من تتبع الرخص تزندق. لأن كل عالم، والعلماء غير معصومين، كل عالم له زلة، وكما يقال زلة العالم مضروب لها الطبل، وكما يقال زلة العالم زلة للعالم. فلا يجب أن نأخذ من الأقوال إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العامي ويقصد به الذي لا يستطيع أن يستنبط هذه الأحكام الشرعية، فإن الواجب عليه والأمر الذي افترضه الله عليه أن يقلد من العلماء أعلمهم وأورعهم وأكثرهم دينا، فإن هذه الأمور بينها العلماء، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يأخذ بقول العالم في مسألة وقول العالم الآخر في مسألة ثم ينظر إلى نفسه فلا يجد أنه قد تدين بدين يدين الله سبحانه وتعالى به. ثم أيضا وقعنا في مسألة أخرى، أن البعض يظن أن هذه الشريعة حما مباح يحق لكل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن يملك أدوات الاجتهاد أن يغوص في هذه المعاني وأن يبين هذه الأسرار وأن يجتهد وأن يفتي وأن يختار من الأقوال دون أن تكون لديه آلية الاجتهاد. في كتب أصول الفقه قرر العلماء بابا أسموه باب الاجتهاد. من يتأمل إلى هذا الباب ومن يحق له أن يجتهد وأن ينظر في القرآن والسنة وأن يستنبط منها الأحكام الشرعية، لوجدنا الذين يستحقون هذا الاجتهاد لا يعدون على رؤوس الأصابع. نعم، وأمور قررها العلماء، ولكن أصبح الجميع الآن يبينون الأحكام ويرجحون دون أن يكون لهم دليل ولا مرجع من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يملكوا أدوات الاجتهاد التي يحق لهم بها أن ينظروا إلى القرآن والسنة، أن يعرفوا لغة العرب، أن يعرفوا صحيح الحديث من ضعيفه، أن يعرفوا أقوال العلماء، أن يعرفوا أقوال الصحابة، أن يعرفوا المقاصد الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته ببعض الأمور، وحينما قالوا يا رسول الله أنخبر الناس قال لا. ومثال ذلك حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فيردفه النبي على حمار له، فقال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أو حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. فإن الناس إذا علموا هذا الحديث قد يظنوا ويفهموا أن ما قد يظنوا منه أن الإنسان يحق له أن يترك العمل فلا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ويكتفي بهذا الأمر العظيم الذي أمر به الله عز وجل في كتابه وأمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن الناس الذين يتلقون هذه الشريعة ليسوا بفهوم متساوية، بل أفهامهم تختلف وقدراتهم تتباين، فحينما يسمع البعض أمثال هذه الأحاديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا ليس من كتم العلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لا بد أن نتأمل في من يأتون بمثل هذه الأقوال، وأن نفرق بين من يكون قصده الإصلاح وبين من يكون قصده الإساءة. فإن من أتى بقول غريب أو رأي شاذ لا يجوز لنا أن نتسلط عليه باللعن والسب والشتم، بل أن نخرجه من دين الله عز وجل. الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا. وتأملوا يا رعاكم الله في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. يقول أبو هريرة فمنا من يضربه بثوبه، ومنا من يضربه بحذائه، ومنا من يضربه بسوطه. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال أخزاه الله أخزاه الله. وبطبيعة الحال فإن من يقع في المعصية ويفعل مثل هذه الكبيرة، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بعقله قد يقول أنه يستحق هذا اللعن، يشرب الخمر وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن لا زال يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. فقال أخزاه الله. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذه المقولة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. سبحان الله، أتى بكبيرة وأصر عليها وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، ثم يتفاجأ الجميع بهذا التعامل الخلقي من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. قال لا تقولوا هذا ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لأن مقصود الشيطان من إيقاع الإنسان في المعصية أن يحصل له الخزي، فكأنه بهذا حصل مقصود الشيطان بهذا الدعاء الذي دعا عليه، فقال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أعظم من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. سبحان الله، ما أعظم هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأخطاء ومع هذه الأمور الكبيرة، ثم تأملوا في تعاملنا نحن مع أخطاء قد تكون أقل من هذا بكثير. ثم تأملوا أخرى، معالجة الخطأ بالخطأ تؤدي إلى إصرار صاحب الخطأ على الخطأ، لكن التعامل معه بالرحمة وباللين وبالمنهج النبوي يجعل صاحب الخطأ يتراجع عنه. في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه يدخل وهو أتى من الأعراف، فيدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ويكبر ويكبر الناس من خلفه. فدخل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه وبينما هو يصلي وإذا به يسمع أحدهم وقد عطس، وهو يعلم أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام تشميت العاطس. فقال وهو في صلاته قال يرحمك الله. قال فابتدرني الصحابة بأبصارهم يقول فقلت واثكل أمياه ما لكم ترقونني بأبصاركم. قال فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني حتى سكتت. يقول فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من صلاته التفت إليه يقول فوالله ما رأيت معلما قط خيرا منه، والله ما نهرني ولا كهرني، ولكنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم، إنما هي لقراءة القرآن ولذكر الله عز وجل. فاستوعب المسألة وتراجع عن الخطأ وتاب إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه. فانظروا إلى التعامل النبوي لنبينا صلى الله عليه وسلم مع هذه الأخطاء، ثم تأملوا إلى أحد أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأحد الذين تخرجوا من مدرسته ونهلوا من معين علمه وارتووا من أدبه صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الدرداء رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه حكيم هذه الأمة. ولهذا اهتم العلماء بوصاياه رضي الله عنه وأرضاه. مر على قوم وإذا به يسمعهم يسبون رجلا ويلعنونه ويشتمونه لأنه فعل معصية، ففعل أناس هذه المعصية لفعله إياها. فالتفت إليه وقال لهم: أرأيتم هذا الرجل أخوكم هذا المسلم الذي وقع في هذه المعصية وفعل أناس المعصية لفعله إياها، أرأيتم لو